بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه الأسئلة والاستفسارات فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نرحب بسماحة الشيخ ونقول يا سماحة الشيخ أننا في لقائنا هذا سنكمل رسالة مستمع من حضرموت الذي سأل أسئلة عديدة ومفيدة في حلقات ماضية، فقد سأل عن الصلاة وعن تفسير آيات وعن زيارة القبور وتعظيم الأولياء، أما في لقائنا هذا فيسأل عن ما يحل للرجل من امرأته حالة حيضها. يقول المستمع من حضرموت في رسالته هذه أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال له: شد إزارها ثم عليك بأعلاها. نرجو رواية الحديث صحيحا وتفسير معنى إزارها.
هذا الحديث مشهور عن معاذ رضي الله عنه أنه سأل ما يحل لامرأته ويحق ما فوق الإزار، ما فوق الإزار يعني صدرها وبطنها فوق السرة، هذا هو اللي يحل له أن يباشر ذلك منها، لكن الحديث ضعيف. والصواب أنه يحل له كل شيء ما عدا الجماع، والحديث ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وكان يأمر عائشة ونساء يتزن عندما يريد مباشرتهن، فهذا أفضل، مستحب لها أن يأمرها بالاتزار إذا أراد المباشرة، لأنه أبعد عن الوقوع فيما حرم الله، لكن ليس بواجب. الواجب تجنب البطن، فإذا تجنب البطن فلا بأس يباشر بدنها ولو مس فخذها أو مس فرجه فخذها، لا يضر. الواجب بس الحذر مما حرم الله من الجماع، وإذا أمرها بالاتزار فهو أفضل حتى يكون أبعد له عن الوقوع في المحرم. ولهذا كان يأمر أزواجه عليه الصلاة والسلام أن يعتزلن فيباشرهن عليه الصلاة والسلام، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وغيرها. ولكن المحرم هو الجماع، لقوله فيما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه النبي عليه السلام قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع، اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني الجماع. فكان يقول: تغلوا في هذا، في حال المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يراجعوها في الفراش، قالوا من غلوهم. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع.
أيضا يقول رجل لا يصلي في المسجد علما بأنه جار المسجد، وهو رجل متدين ويصلي في المنزل مع أولاده، وحجة هذا الرجل أن الناس الذين يصلون في المسجد قلوبهم فيها حسد وبغض أو غير، فما حكم ذلك وفقكم الله؟
هذا الرجل قد أتى منكرا، فإن الصلاة في البيت لا تجوز، والواجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في المساجد في الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. هذا وعيد شديد. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل أعمى سأله قال: يا رسول هل من رسل صلي في بيتي؟ فقال له النبي: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. أخرجه مسلم الصحيح. فإذا كان أعمى ليس له قائد يلائمه يقال عجب ويروح منها على صلاة البيت، فكيف بالصحيح قادر؟ وقد هم صلى الله عليه وسلم يحرق على المتخلفين بيوتهم، وقال ويروى عنه عليه السلام وقال: لولا ما في بيوت من النساء والذريه لحرقتم عليهم. فالخلاصه ان هذا لا يجوز له يصلي في البيت، بل عليه يصلي مع الجماعه، ولو كان في الجماعه من زعم ان فيهم حسدا او كذا ما لا يمنع هذا ان يحضر معهم ويصلي معهم. واذا علم انسانا فيه شر ينصحه ويوجه الى الخير، اما ان يتخلف عن الجماعة فهذا لا يجوز، والواجب عليه أن يحضر الجماعة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إن الصلاة في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. هذا نوع من النفاق، تخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر نوع من النفاق، كما قال عبد الله المسعود. فينبغي ينصح هذا ويوجه إلى خير ويحذر من عمله السيء هو تخلفه في البيت عن صلاة الجماعة. الله المستعان. نعم.
أيضا يقول يقول في حضرموت عندنا توجد مساجد للنساء ملاصقة تماما لمساجد الرجال، حيث تصلي فيها النساء الفرائض، وقد رسم في الورقة جزاه الله خير رسما يوضح المسجدين. والسؤال هو هل للنساء مساجد؟
يعني في مؤخر المسجد المحلات؟
اي نعم، لان وضع لا على يسار المسجد، رسمه على يسار المسجد محاذا لمحراب للمحراب، او يقصر على المحراب شيئا بسيطا. ويقول ايضا يوجد باب يفصل مسجد النساء عن مسجد الرجال، وفيه تقوم الصلاة، وحينما تقوم الصلاة يفتح الباب وتصلي النساء مع الرجال، الباب الذي بين المسجد وبين مسجد النساء، يفتح الباب وتصلي النساء مع الرجال في مسجدهن، علما بأنهن لسن خلف الرجال بل موازين تماما، مثل اللون الأحمر في الرسم، ووضع لون أحمر داخل المسجد اللي هو مسجد الرجال وخارج للنساء، موازنات للرجال دون وخلف الإمام
صفوف الرجال.
إيه نعم،
موازنات صفوف الرجال.
نعم، ولكن خلف الإمام.
لا نعلم أن هذا أصل يوجد لهن مساجد، وإنما المعروف أنه صلىهن يصلين خلف الرجال في مؤخر المسجد، هذا هو الأولى، يهن في مؤخر المسجد خلف الرجال، هذه السنة أن يكون خلف الرجال في مؤخر المسجد. لكن هؤلاء إذا جعلوا عن يمين الرجال او عن شمال الرجال فلا بأس، يصح، لانه ليس مخالصا للرجال، فيصح ان يكونوا معهم في هذا. اذا كان صفوفهن توالي صفوف الرجال من جهه اليمين او الشمال فان الصلاه صحيحه حينئذ، صلاتهم صحيحه ولا حرج في ذلك. لكن الافضل والاولى ان تكون مصلياتهم خلف الرجال في مؤخر المساجد، ويكون بينهم وبين الرجال شيئا من الستر، يكون حسنا حتى يتمكن من الصلاه من غير تعب ولا مشقه، إذا كان بينهن ومن الرجال ستر، لكنه لا يمنع من رؤيتهم المأمومين ولا يمنع من سماع صوت الإمام، هذا هو الأفضل. لكن وجودهن عن يمين الصفوف أو عن شمال الصفوف مثل ما ذكر هنا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم، لأنهن يستفيدن من صلاة الإمام ومن الخطبة مما قد يقع من المواعظ، هذا كله لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن عليهن يهن في غير تبرج ولا طيب ولا تخشف حتى لا يفتن الرجال. نعم.
ايضا هذا سؤال ومهم جدا، لانه يرد لنا كثير من الاسئله والاستفسارات، حتى انه معي الان اكثر من 12 رساله حول التبول بعد الجماع. يقول: هل يجب على الرجل ان يتبول بعد الجماع وقبل الوضوء والغسل مع الدليل؟ وفقكم الله وجزاكم عنا الف خير.
النبي صلى الله عليه وسلم امر الجنوب أن يتوضأ قبل النوم، إذا قرأ من الجماع في الليل فالسنة له أن يتوضأ قبل أن ينام، ومعلوم أنه في وضوئه يستنجي، يعني يبول على الجماع ويستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ولا أعلم شيئا فيه النص على البول، وإنما هذا تابع، إذا قرأ من الجماع شرع له أن يتوضأ، ومعلوم أن الوضوء لا بد أن يغسل فرجه عما أصابه ويحصل البول حين يتبول ويستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة. أما شيء منصوص عن البول خاصة فلا أعلم له أصلا، ولكن المشروع له أنه يستنجي، يبول بعد ما يخرج من حاجته، إذا ذهب للوضوء يبول ويستنجي ويغسل ما أصابه من الأذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ يأخذ فرجه ثم يتولّى وضوء الصلاة ثم ينام ويغتسل في آخر الليل الغالب عليه الصلاة والسلام، وربما اغتسل في أول الليل، لكن الغالب أنه يأخذ فرجه ويتولّى وضوء الصلاة ثم ينام. وقد أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، سأله عمر فأمر عليه الصلاة والسلام الجنوب أن يتولّى ثم ينام. نعم.
سؤاله الثالث عشر والأخير في هذا اللقاء، يقول فيه: هل يوجد دعاء يقوله المصلون مع الإمام بعد الصلاة مباشرة وجهرا؟ لأن في بعض الأقطار الإسلامية إذا سلم الإمام أخذ في الأدعية والمصلون يقولون معه.
هذا شيء لا أصل له، ولا نعلم لهذا أصل في الشرع، كون الإمام وإذا سلموا يدعون ويرفعون أيديهم بالدعاء بعد الفريضة، هذا لا أصل له، لا بعد العصر ولا بعد الصبح ولا في غير ذلك، وإنما إذا سلم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ثم يقول، ثم يصرف الامام الى المامومين ويعطيهم وجهه، ثم يقول هو غيره لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله السلام الحسن، لا اله الا الله فصيله الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لناس ولا ينفع ذا الجد منك جد. هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى بعضه ثوبان، وروى بعضه مغيره شعبه، وروى بعضه عبد الله بن الزبير، وهي حديث ثابته صحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فهذه السنه، اذا سلم الامام يقول هذا الرجل والمراه جميعا، اذا سلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، يقوله جميع. ثم الامام ينصرف بعد هذا الى الناس ويعطيهم وجهه ويستقبلهم استقبالا، ان شاء صرف يمينا وان شاء صرف يسارا، لكن يعطيهم وجهه ويستقبلهم كالفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد هذا هو المامون، كل واحد يقول على نفسه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصينه الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لمنعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ثم يستحب ان يسبح الله ويكبر الرحمن 33 سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره كما ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 99 اذا قال سبحان الله والحمد لله والله 33 99 33 تسبيحه 33 تحميده 33 تكبيره هذه 99. ثم يقول سلام لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه مسلم في صحيح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال انها تغفر الخطايا بهذا الذكر. المقصود ان هذا سنه بعد الصلاه يقوله الامام والماموم والمنفرد الرجل والمراه. ويستحب مع هذا ان يقول بعد ذلك ان يقرا بعد هذا ايه الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم. وكذلك بعد هذا يستحب قراءه قل هو الله احد ومعوذتين بعد كل فريضه. لكن في الفجر والمغرب يكرر قل هو الله احد ومعوذتين ثلاث مرات، يعني يقرا قل هو الله احد ومعوذتين ثلاث مرات في الفجر وفي المغرب كما جاءت في السنه. هذا المشروع. اما رفع العيد والدعاء الجماعي بين الامام والمامومين في الفجر او في العصر او في المغرب او في اي وقت هذا لا اصل له، وهو من البدع فلا يجوز فعله. لكن اذا دعا لله نفسه بينه وبين نفسه بينه وبين ربه من طرف يدين بعد الصلاه فلا باس بينه وبين نفسه. جاءت حديث تدل على هذا المعنى، وانه كان يدعو بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام بعد هذا الذكر، فلا حرج اذا اتى بهذا الذكر ودعا بعد ذلك بينه وبين نفسه، مثل اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم مني، انت المقدم وانت الباقي لا اله الا انت. جاء بعض الاحيان يقولها بعد السلام، كذلك اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، ان قال قبل السلام هو افضل، وان اتى بها بعد السلام وبعد الذكر فلا باس. فالحاصل ان هذا يفعل بعض الناس من رفع الايدي الجماعي بين الامام والمأموم بعد كل صلاه لا نلوم له اصلا، بل هو فيما نعتقد من البدع كما نص عليه جمع من اهل العلم رحمه الله عليهم.
ما دمنا في الذكر بعد الصلاه، ايضا هناك حديث يا سماحة الشيخ وهو الذي رواه ابن مسلم التميمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات، وكذلك قال له بعد صلاة المغرب.
نعم هذا رواه داود ولا بأس به، بعضهم جرحه لأن التابعي فيه جهالة.
نعم،
ولكن إذا فعل الإنسان حسن إن شاء الله، لأن غالب على التابعين الخير.
نعم،
فلا بأس إذا قال بعد الفجر والمغرب اللهم أجيب الناس 7 مرات حسن إن شاء الله.
نعم. يقول المستمع من حضرموت في آخر رسالته شكرا جزيلا واسمحوا لنا على هذه الأسئلة، ونرجو عدم التهاون في الرد عليها علما بأنني أرسلت رسالة قبل هذا ولم أسمع الجواب. نحن يا أيها المستمع لا نتهاون بأي رسالة ترد، ولذلك أذعنا هذه الرسالة وقد اشتملت على 14 سؤالا واستغرقت أكثر من حلقة. ويقول أرجو الإجابة على هذه الأسئلة وردها مع الإجابة في ورقة أخرى، وذلك لعدم متابعة سماعة المذياع. إذا كنت هذا مما يدل على أننا إن شاء الله تعالى قد أجبنا على رسائلك السابقة التي تعتب لنا عليها ولكنك تخلفت عن المذياع. هذه يا سمحت شيخ رسالة وردتنا من المستمع او الطالبة نورة الهدى او نور الهدى الف الف من السودان تقول في صلاتها ما حكم تقول ما حكم طلاء الاظافر والصلاة فيها؟
ان كان طلاؤها بالحنة او نحو مما لا يمنع الماء فلا بأس، اما اذا كان طلاؤها بما يمنع الماء وصوله الى الظهر فانه يزال وقت الوضوء، يزال الطلاء ويتوضأ او تغتسل من جنابه ثم اذا وضعته بعد ذلك ثم ازالته عند الوضوء لا بأس، اما الطلاء الذي لا يمنع من الطلاء بالحنة فلا لا بأس به ولا حرج فيه مطلقا.
لكن بالنسبة للمرأة التي تطل أظافرها بشيء يمنع الوضوء لكنها تغسله عند كل وضوء،
لا إذا غسلته لا بأس،
لا بأس
إذا أزالته
وغسل
الوضوء وغسل الجنابة لا بأس وغسل الحيض أيضا. نعم.
أيضا هناك سؤال آخر فيه ما حكم الصلاة في الأظافر الطويلة؟
على كل حال ما ينبغي بقاء الأظافر طويلة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقصها وظهر الأوامر الوجوب، فالواجب قص الأظافر قص الشارب نفس الإبط حرب العانة، قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل الناس في قص الأظافر وفي قص الشارب وفي نفس الإبط حرب العانة فلا يترك أكثر من 40 ليلة.
لا.
فلا ينبغي المسلم أن يدعها أكثر من 40 ليلة، بل من السنة قص الشارب قبل ذلك، وهكذا قلب الأظفار من الرجل والمرأة، وهكذا نفس الإبط من الرجل والمرأة، هكذا حرق العالم من الرجل والمرأة، كل هذا ينبغي أن يبادر إليه وأن يعتنى به قبل 40 ليلة.
سلامكم.
فالرجل يقص شاربه ويقلم أظهاره وينتف إبطه ويحلق عانته، والمرأة كذلك تقلم أظهارها تنتف إبطها تحلق عانتها أو تزيل العانة بشيء من أدوية كالرجل سواء، هذه سنة مؤكده.
نعم.
وقد يقال بالوجوب لأنه وقت لنا في ذلك أكثر على ندع هذا أكثر من 40 ليلة.
نعم.
والرسول جاءت عنه الأوامر قص الشارب قبل الظهر نتف الأرض، فظاهر هذا وجوب، ولا يجوز ان تترك على وجه يشوه الحال ويعد طويلا عرفا، لان هذا خلاف السنه الثابته عنه عليه الصلاه والسلام. وما يفعله بعض الناس من تطويل الاظافر هذا منكر لا وجه له، وتاسم ببعض اعداء الله. نعم.
حسابكم الله. بهذه الإجابة من سماحة الشيخ عبد العزيز نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة المستمع من حضرموت الذي يسأل عما يحل للرجل من امرأته حالة الحيض، ولم يبقى معنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، كما نشكركم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.